الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، النوع العاشر المنقطع.
نعم، قال النوع العاشر المنقطع، وهو من انواع الضعيف، والسبب سقط في السند، سقط في السند. والانقطاع او المنقطع له اطلاقان، المنقطع له اطلاقان. الاطلاق الاول يشمل كل حديث لم يتصل سنده، يشمل كل حديث لم يتصل سنده، كما قال البيقوني: وكل ما لم يتصل بحالي اسناد منقطع الاوصال. يعني كيف كان يسمى منقطعا، من اوله من اخره من وسطه، هذا الاطلاق الاول. والاطلاق الثاني ما سقط من اثناء اسناده، من اثناء اسناده راو او اكثر بلا تتابع، ما سقط من اثناء اسناده راو او اكثر بلا تتابع، هذا هو المنقطع. اذن المنقطع هو سقط في السند، وهو نوع من انواع الضعف، نوع من انواع الضعف. واقوال العلماء كثيره في بيان المنقطع، يقولون منقطع، او يقولون فلان عن فلان لا يجيء، لا يجيء يعني منقطع، فلان لم يدرك فلان يعني منقطع، وهكذا لهم ألفاظ في بيان انقطاع السند. ويعرف الانقطاع إما بالتاريخ، يعرف فلان مات سنة كذا وهذا ولد سنة كذا، يعني ما أدركه بالتاريخ، أو بتنصيص إمام من الأمة، بتنصيص إمام من الأمة أن فلانا لم يسمع من فلان. ثم اعلموا أن الانقطاع نوعان: انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. الانقطاع الظاهر الجميع يعرفه، كرواية نافع عن عمر بن الخطاب. نافع ما أدرك عمر بن الخطاب، هذا انقطاع ظاهر الجميع يعرفه، مالك نافع مولى بن عمر لم يدرك عمر بن الخطاب، عمر كبير وهو صغير جدا، فهذا انقطاع، مات عمر ومالك لم يولد، فهذا يعرف كيف بالتاريخ والجميع يعرفه فسمي ظاهرا. والثاني انقطاع خفي، انقطاع خفي، وهذا نوع من انواع العلل، ويسمى المرسل الخفي، المرسل الخفي. إذن الانقطاع الخفي نوع من انواع العلل ويسمى المرسل الخفي، وهو رواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، رواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، كرواية الأعمش عن أنس، وكرواية الحسن البصري عن أبي هريرة. الحسن البصري سافر من البصرة إلى المدينة لكي يسمع من أبي هريرة، في نفس اليوم والزمان سافر أبو هريرة من المدينة إلى البصرة، فلما وصل الحسن إلى المدينة. قال أين أبا؟ قال أين أبو هريرة؟ قال سافر إلى البصرة. قال وابن عباس؟ قال ابن عباس سافر إلى البصرة. فرجع في يومه وهم في نفس اليوم أيضا رجع. فلما وصل إلى البصرة قال أين أبو هريرة؟ قالوا رجع إلى المدينة. وابن عباس؟ قالوا أيضا رجع. فقال ماذا حدثكم؟ قالوا أما ابن عباس فقد خطبنا خطبة الجمعة. فكان يقول أنت يا الحسن البصري خطبنا ابن عباس. خطبنا إيش يعني؟ يا أهل البصرة هو ليس موجودا، فيوهم الناس أنه كان إيش موجودا. يقول حدثنا أبو هريرة، يعني حدث من؟ أهل البصرة. فهذا يسمى من أدق التدليس، تدليس الحسن البصري، وهو المرسل الخفي. قيل للإمام أحمد رحمه الله الحسن سمع من أبي هريرة يقول حدثنا، وقد انخدع بهذا الحاكم وشيخه أبو علي الحاكم النيسابوري. قال بل هذا تدليس أخذه من قول الرجل في آخر الزمان الذي يقول للدجال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. هل هذا في آخر الزمان؟ ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني حدثنا أيها المسلمون؟ فقال أراد حدثنا يا أهل البصرة، فيسمى المرسل الخفي. لم يسمع من أبي هريرة ولا من ابن عباس، عاصرهم لكن ما سمعهم. وهذا من أدق أنواع علوم العلل، لأنه يخفى على كثير من الناس. فهذا انقطاع بإطلاقاته وبأنواعه. وكلما كثر الانقطاع في السند كلما اشتد ضعف الحديث. كلما كثر الانقطاع في السند كلما اشتد ضعف الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى المنقطع. قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم.
أعد.
قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم.
نعم. يقول ابن كثير المنقطع إما أن يسقط من أثناء الإسناد رجل، هذا واضح. قال أو فيه رجل مبهم. المبهم هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه. لم يذكر اسمه ولا نسبه. حدثني رجل، من هذا الرجل؟ مبهم. ويسميه بعضهم مجهول الذات. مجهول الذات يعني ذاته مجهولة لا يعرف. فابن كثير يرى أنه انقطاع، هذا قال به بعضهم، لكن الصحيح ما يسمى منقطعا، إنما هذا متصل لكن لم يسمي هذا الرجل، فليس منقطعا كما قال ابن كثير رحمه الله، بل هذا متصل لكن فيه راو لم يسم. مبهم ما فيه راو لم يسم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين.
يقول مثل بي عبد الرزاق عن الثوري
رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق السبيعي
عن زيد بن يثيع.
الانقطاع بين الثوري وأبو إسحاق راد أكمل إيش قال بعده الآن يبين.
أحسن الله إليك. ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا.
طيب.
إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين.
أكمل.
الحديث
فقط.
نعم. قال: ففيه انقطاع من موضعين، ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري.
هذا الأول، هذا القطع الأول، عبد الرزاق لم يسمع الحديث من الثوري، سفيان الثوري، هذا القطع الأول. نعم.
إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي،
يعني في واسطة بينهم أسقطها عبد الرزاق. طيب.
إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما نعم. رواه عن شريك عنه.
نعم. إذن وكذلك سفيان الثوري كما قال النسائي كان مدلسا، لكن يدلس عن الثقات، يدلس عن الثقات. قال: لم يسمعه من أبي إسحاق، هذا أبو إسحاق السبيعي من علماء الكوفة، ثقة ثبت تابعي. قال: إنما رواه عن شريك، شريك دائما بفتح الشين، شريك ولا يقال شريك، عكسه شريح دائما بضم الشين ولا يقال شريح. سمعت حد قال شريح القاضي، له خطأ، شريح دائما بضم الشين شريح، وشريك دائما بفتح الشين. نعم. إذن هذا انقطاع في موضعين، وقلنا كلما كثر الانقطاع كلما اشتد ضعف الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثل الثانية بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل.
طبعا ذكر قال على ابن الشخير عن رجلين، يعني ما سماه، لكن قلنا أن هذا ما يسمى منقطع، بل يقال فيه إبهام، فيه إبهام، لم يسمي من حدثه. نعم.
ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتسن إسناده.
نعم. غير
أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الخطيب في الكفاية ذكر أن المرسل والمنقطع، يطلق المرسل على كل ما لم يتصل سنده، كذلك المنقطع يطلق على كل ما لم يتصل سنده، ذكرنا امس. وايضا يطلق المرسل على ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا استقر الاصطلاح. ويطلق المنقطع على ما صار من اثناء اسناد راو او اكثر بلا تتابع، وعلى هذا استقر الاصطلاح. اذن يتشابه المرسل مع المنقطع من حيث ان كلاهما ايش فيه سقط، لكن يختلفان أن المرسل أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته.
في الكفاية، يعني أنهم يعني يطلقون المرسل على المنقطع، المنقطع على المرسل، هذا من حيث الانقطاع بلفظه العام، أي كل ما لم يتصل سنده، المرسل بإطلاقه العام كل ما لم يتصل سنده. لكن الذي استقر عليه التعريف أن المرسل ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما صار من أثناء إسناده راون أو أكثر بلا تتابع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم.
نعم قريب، يعني يسموا المنقطع على المقطوع، يعني بعضهم أطلق المنقطع على المقطوع، المقطوع ذكرنا أمس ما أضيف إلى التابعي ومن دونه، وبعضهم أطلق المنقطع بالنون على المقطوع، وقلنا فرق بين مقطوع ومنقطع، المقطوع وصف للمتن، منقطع وصف للسند. نعم. لك قال وهذا بعيد، يعني قولهم هذا ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر المعضل.
المعضل. نعم. المعضل، المعضل أيضا انقطاع في السند، وهو نوع من انواع الحديث الضعيف، وهو اشد ضعفا من المنقطع، المعضل اشد ضعفا من المنقطع، لأن سقط منه اثنان على التتابع. إذن المعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. إذن انظر إلى تعريف المنقطع، ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. أما المعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. هل الفرق بينهما؟ التتابع. وقولنا على من أثناء إسناده، ولا يقال ما سقط من إسناده راويان أو أكثر، هذا التعريف قاصر. إن كان من أول إسناده معلق، إذن لا بد أن يقال من أثناء، أثناء يعني من وسط الإسناد، ولا يقال ما سقط من إسناده راويان. هل هو من أول الإسناد؟ كان من أول إسناد فيسمى المعلق. كذلك المنقطع ما يقال ما سقط من إسناده راوي، قد يكون في آخر إسناد، قد يكون في أول إسناد، هذا يكون إيش؟ انقطاع بإطلاقه العام، هو كل ما لم يتصل سنده، لكن يقال من أثناء إسناده يعني من وسطه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. نعم. ومنهما يرسله تابع التابعي.
نعم، مثل ما تابع التابعي مثلا يروي مالك عن عمر بن الخطاب، من المعلوم أن مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن عمر، اثنان أسقط، أسقط نافع وأسقط إيش؟ عمر. نعم. وبعضهم يقول أن بلاغات مالك من هذا النوع معضلة، لأن حين إيش يقول بلغني عن علي بن أبي طالب، بينه وبين علي مفازة، مفازة يعني انقطاع عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا.
نعم، قلنا هذا المرسل بإطلاق إيش؟ العام. قلنا أن حتى المعضل بإطلاق العام يسمى المرسل. ذكر الخطيب في الكفاية أن كل ما لم يتصل سنده يسمى مرسل، يسمى منقطع من حيث الإطلاق العام. نعم. لكن بعضهم قال ما سقط منه تابع التابعي يسمى مرسل، نقول أيضا من حيث إطلاق العام، ولا أساسا يسمى معضل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه أعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
فناسب أن يسمى معضلا.
نعم، الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله سمي الأعمش لضعف بصره، لضعف في بصره رحمه الله، وكان فيه شدة على الطلاب، كان شديدا، لكن كان هو يعني أحاديث أهل الكوفة وغيرهم تدور على الأعمش رحمه الله من كبار الحفاظ رغم الشدة التي به، حتى أن سفيان الثوري جاءه وقت الظهيرة وضرب الباب، كان الأعمش نائما لعله مع أهله، فقال: من؟ قال: سفيان. قال: ما جاء بك؟ قال: أطلب العلم. ففتح الباب وكان الأعمش عنده كلاب للحراسة والصيد، فأطلق الكلاب على سفيان، فهرب سفيان في طرقات المدينة، في طرقات الكوفة عفوا، في طرقات الكوفة، حتى دخل على قوم وآووه. فلما كان اليوم الثاني رجع سفيان، قالوا: أمس أراد قتله. قال: ما عندنا غيره. إيش تفعل؟ فقال العلم فيه بيان الصبر على المشايخ، قد يكون بعضهم عنده شدة وعنده غلة فيصبرون عليه، لا سيما إذا لم يكن غيره في البلد. فالشاهد أن الأعمش روى هذا عن الشعبي عامر بن إسرائيل من قوله: وأسقط الاثنان أنس والنبي عليه الصلاة والسلام، فسماه معضلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع.
نعم. المعنعن تكلمنا عنه في العنعنة أنه الاتصال غير الصريح، ويحمل قلنا على يعني الاتصال بثلاث حالات: أن يكون ثقة، يعنعن عن شيخي وغير مدلس، أما كان مدلسا فهو منقطع يطلق على الانقطاع. وسوف يأتي إن شاء الله معنى التكليس، إن كان مدلسا فيكون منقطعا، إن قال مدلس عن فلان فهذا منقطع. هذا كلام ابن كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس.
لا، هذا ابن كثير مال، وهو قول ابن صلاح أيضا مال إلى قول الإمام مسلم إذا يكفي المعاصرة إذا كان الراوي غير مدلس، لكن مذهب البخاري وعلي المديني وكبار الحفاظ أن هذا لا يكفي، بل يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. نعم. لأن هذا هو قلنا إيش؟ المرسل الخفي. المرسل الخفي قلنا الانقطاع نوعان: انقطاع ظاهر وانقطاع إيش؟ خفي. فهذا الانقطاع الخفي يسمى المرسل الخفي، كالأعمش عن قلنا أنس، كالحسن عن أبي هريرة عاصرة، لكن مع هذا ما قبل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا.
أن يدعي ذلك يعني أعد عبارة.
وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك.
نعم، له رسالة في علوم الحديث، لكن إذا نظرت في رسالة أبو عمرو الداني وهي مطبوعة ذكر رحمه الله المعاصرة واللقي، يعني مال إلى مذهب البخاري ليس كما يقولون. أيضا ابن عبد البر النميري أيضا مال إلى مذهب البخاري اشترط اللقي ولو مرة واحدة. نعم. لأن كان كلامهم يوهم، فظنوا أنهم أرادوا اكتفاء بالمعاصرة. نعم.
الله تعالى: قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد البخاري.
لا، الصحيح أنه ما أراد البخاري، الصحيح أنه ما أراد البخاري، والدليل أنه رمى من قال هذه المقولة بالجهل. هل مسلم يرمي البخاري بالجهل ويقول ناولني يدك أقبلها؟ لا، لا أبدا، ليس بصحيح، ما أراد البخاري أبدا كما قال أهل العلم، إنما قال لعله أراد قوما آخرين شنعوا عليه فشنع عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه
لا ولا علي بن المديني أبدا. ابن كثير يقول الله أنه أراد علي المديني ما أراد البخاري، نقول ولا علي بن المديني. علي بن المديني البصري رحمه الله كان من كبار الحفاظ في زمانه. البخاري يقول: كنت إذا جلست مع المديني استنقصت نفسي. وكان يقول: كان إذا جلس المديني كنا حولك أنه فراخ، وهو طائر كبير. لا، ما أراد علي المديني أبدا، لا علي المديني ولا البخاري، إنما أراد أناس دونهم جدا في العلم والحفظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لم يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقي طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت معنانه.
نعم دون الصحابة ذكر أبو مظفر السمعاني هو فقيه يقول هذا خلافهم المعاصر واللقي يقول دون الصحابة. أما الصحابة قالوا أنه صحابي انتهى أمره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه، رآه، أدركه، صحابي خاص، هذا رواية متصلة. يقول الكلام على ما كان دون الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه؟
لا صح أن قال وعن وأن بمعنى واحد، قال فلان ليش على الاتصال، أن فلان ليش على الاتصال، قال عن ليش، إلا إذا كان شيخه الذي عاصره وروى عنه، نعم تكون محمولة على الاتصال، كما قال البخاري قال هشام بن عمار لأن شيخه حملت على الاتصال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقول إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه.
نعم فرق الإمام أحمد والبرديجي وغيرهم بين عن وأن، قالوا عن تحمل على الاتصال إذا كان غير مدلس ويعلن عن شيخه، لكن أن قالوا فيها تفصيل، إذا قال عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هنا منقطع. لماذا؟ كان عروة كان كأنه كان إيش؟ كان معه، أليس كذلك؟ إذا قال عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هنا منقطع، يقولون كما قال الإمام أحمد، قال هذا السياق يوهم أن عروة كان معه في القصة، لكن لو قال هشام عن عروة، عفوا لو قال عروة عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا إيش متصل، لكن لو قال هشام أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه سمع، فيقول منقطع. هكذا فرق أحمد رحمه الله والبرديج وغيره، هذا قول ابن كثير هنا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قال ابن عبد البر: وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر،
يعني جمهور علماء لا يفرق بين العنعنة والمؤنأن، كذلك عن وأن يفيدان معنى كل الاتصال يخيف اسمعنا.
قال رحمه الله تعالى: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم يعني قلنا أن هذا في غير الصحابة، الصحابي قال عن رسول الله أو أن رسول الله أو قال رسول الله أو سمعت رسول الله، كل هذا بمعنى واحد متصل بلا خلاف، الخلاف ما كان دون الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعث الشيخ أبو عمرو هاهنا ما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ. وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا ما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره.
نعم يعني جاء الحديث من طريقين، الأول منقطع والثاني متصل، هل يقال يؤخذ بالاتصال لأنه جيال الثقة، أم يقال لا يؤخذ بالانقطاع؟ قالوا يؤخذ برواية الأحفظ والأدخل، ما يقال يؤخذ بالمتصل إذا تعارض الوصل مع الإرسال، قالوا يؤخذ الاتصال لأن الذي وصل عنده زيادة علم، لا ما يقال هذا، إنما يقال يؤخذ بالأحفظ والأدخل، إن كان الذي رواه منقطع الأحفظ والأدخل يقبل قوله، وكان الذي رواه متصل الأحفظ والأدخل يقبل قوله، فالعبرة بالحفظ والإدخال. نعم. اي نعم، لا بد من التفصيل. نعم.
فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا.
نعم.
ومنهم من رجح بالكثره او الحفظ.
نعم. ومنهم بالحفظ، تقدم روايه الاتقن على غيره. نعم.
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصوليين.
نعم، الى الفقهاء والاصوليين. هذه مساله لمسه لي سال عنها الشيخ، زياده الثقه. اذا زاد الثقه رجل في الاسناد او زاد لفظه في المتن، هل تقبل ام لا تقبل؟ هناك من الثقات ما زاد هذا الرجل او هذه اللفظه. فذكرنا امس صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، وان هذا الراوي علي بن عمر وهو البارقي خالف كم 4 من طلاب ابن عمر، فخالف جماعه من الناس. ايضا مما يعني يذكر في هذا الباب ما رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلكك؟ قال: وقعت على الرتب وانا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبه. قال: يا رسول الله لا استطيع. قال: فاطعم 60 مسكينا. قال: نعم. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: يذبحك بالحق لا استطيع ذلك. قال: فصم فاطعم 60 مسكينا. اعتق رقبه. قال: ما استطيع. قال: صم شهر متتابعين. قال: ايش؟ اطعم 60 مسكينا. على الترتيب رواه عن الزهري 30 شخص بهذا السياق على الترتيب، منهم شعيب بن حمزه ومنهم سفيان ومنهم 30 رجلا كما قال ابن حجر فتح الباري. خالفهم مالك، رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتق او اطعم او صم على التخيير. وهذا هو مذهب المالكيه، ان كفاره الجماع على التخيير. هل يقال الان مالك أصاب وهؤلاء 30 فيهم شعيب بن أبي حمزة أثبت الناس في الزهري يقال أخطأوا، أم يقال الخطأ كما قال الخطيب في الكفاية على الواحد أغرب عن الجماعة أبعد؟ لا شك أن الخطأ على الواحد أغرب، لا سيما أن الحادثة حصلت مرة واحدة، لو تعددت كون يمكن مرة قال بالتخيير مرة قال بالترتيب، لكن القصة مرة واحدة وقعت، والطلاب كلهم سمعوه من الزهري على إيش؟ الترتيب. ذلك نص بن حزم قال: أخطأ مالك. وكذا قال بدر الدين العيني في نخب الأفكار شرح مشكل الآثار للطحاوي، نص على أن مالك أخطأ في هذه الرواية، والصحيح قول الجماهير. فحتى لو كان إماما ثقة كبير القدر إن خالف جماعة بوزنه بالحفظ والإتقان لا يقبل، فأصبحت هذه الرواية شاذة. قالوا أن التخيير شاذ والصحيح الترتيب، فهذا معنى قول المؤلف هنا رحمه الله في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحكي عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة.
نعم، هذه العبارة ليس على إطلاقها، يعني كما قال ابن عبد البر ابن رجب عفوا في شرح العلل، قال الزيادة من الثقة مقبولة يعني في هذا الموضع فقط، في هذا الموضع فقط. أما الذي قالها أنها مقبولة هم الفقهاء والأصوليون كما ذكر هنا الشيخ في أول الأمر، قال: وأطلق قبول الزيادة الفقهاء والأصوليون. أما أصحاب الحديث ما أطلقوا القبول بالزيادة، ذكر هذا ابن حجر في النزهة، نزهة النظر، بل أحيانا يقبلونها وأحيانا لا يقبلونها، والدليل ردوا رواية مالك على التخيير، ردوا رواية البارقي زيادة النهار ما قبلوها، ما قالوا عند زيادة علم أو لا أبدا، إنما يفصلون. فانظروا الى في علل ابي حاتم، تجد سفيان الثوري ويخالف حماد بن زيد مثلا، ايش يقول ابو حاتم؟ يقول روايه سفيان اصح. شوف ذاك امام حماد يقول هذا اصح، يعني تلك ايش خطا، ما قال زياده مقبوله. ذاك يقول ابن حجر في النزهه، نزهه النظر، يقول ليس كل زياده مقبوله عند المحدثين، فقول زياده الثقه مقبوله لا تتماشى مع مذهب اصحاب الحديث. اذن اين الشاذ؟ اين الشاذ؟ اذا قلنا كل زياده مقبوله اصبح ليس عندنا شيء اسمه الحديث الشاذ. لذلك اطلق البخاري يعني في هذا الموضع، ليس في كل موضع، لكن ارجعوا الى العين الكبرى للترمذي، كم من زياده ذكر الترمذي عن البخاري قال اخطا فلان، رفعه فلان واخطا وصح انه مرسل، موجود في اكثر من موضع. فقول هنا اطلقها يعني في موضع، في هذا الموضع فقط ليس على الاطلاق. وقد تبع على هذا ابن رجب الحنبلي، وابن رجب الحنبلي من اعلم الناس في كلام المتقدمين رحمه الله. فالشاهد هو ان هذه العباره هي جاءت من طريق الفقهاء والاصوليين، ولا يعني تتماشى مع طريقه اصحاب الحديث الذين يفسرون في الزيادات، ليس كل زياده عندهم مقبوله. نعم.
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس.
المدلس انتهى رحمه الله من المعضل والمنقطع وانتقى الى المدلس. الدلسه اصلها الظلمه، دلسه الليل يعني ظلمه الليل، الدلسه، فسمي مدلسا من الظلام لان فيه خفاء. والتدليس هو اخفاء عيب في الاسناد وتحسين لظاهره، هكذا يعرف، اخفاء عيب في الاسناد وتحسين لظاهره. إذن في عيب في الإسناد فأخفاه هذا الرجل وحسن الإسناد. إذا رأيته تقول ما شاء الله إسناده صحيح، لا فيه عيب أسقط هذا الرجل. وأما التدليس فأنواعه أو قبل أنواعه ذمه الأمة، كان شعبة بن الحجاج يقول لن أسقط من السماء ولا أدلس حديثا واحدا، وكان يقول لن أزني ولا أدلس. وأول ما ظهر التدليس في الكوفة في العراق، لم يكن معروفا لا في مكة ولا المدينة ولا الشام ولا اليمن ولا مصر، ظهر في العراق. قال علي بن المديني: قدمت الكوفة فإذا كل أهلها يدلسون إلا مسعر بن كدام الكوفي، هو الوحيد الذي ما كان يدلس. وجاء في رواية قال: إلا مسعر بن كدام وشريح القاضي، لكن شريح ثبت عنه أنه دلس، فبقي من؟ مسعر بن كدام، هو الوحيد الذي لم يدلس. وابن حزم الظاهري في الإحكام يرى أن التدليس جرح في الراوي، قال: من دلس في رواية ردت جرح وردت روايته، يضعفه، وهذا قول مخالف لما عليه جماهير المحدثين، قوله في هذا الباب مخالف لما عليه جماهير المحدثين. إذن يا إخوة التدليس مذموم عند الأمة، وكان بعضهم يقول التدليس أخو الكذب، هو ليس كذب إنما مقارب للكذب، أخو الكذب. وقسموه إلى قسمين، الخطيب البغدادي في الكفاية قسم إلى قسمين، وسار الأمة على ما سار عليه الخطيب أنه نوعان فقط. بعضهم أوصل إلى عشر أنواع، كالسيوطي في تدريب الراوي والسخاوي في فتح المغيث، لكن صحيح أن وأيضا والزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، أصله عشر أنواع. والصحيح أنه كما قال الخطيب نوعان فقط. الأول تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهو أن يصف شيخه أو يسميه أو يكنيه بما لا يعرف به، حتى لا يعرف، يسمي شيخه أو يكنيه أو يوصفه بشيء لم يعرف به حتى لا يعرف. مثلا إذا قال حدثنا أبو صالح الشيباني، من أبو صالح الشيباني يا أخوة؟ أحمد بن حنبل. لو قال أحمد بن حنبل عرف ولا لا؟ عرف. لكن إذا قال أبو صالح الشيباني هل يعرف؟ ما يعرف، هو فعلا ابنه الكبير صالح وهو من شيبان من عنزة، إذن قال صوابا لكن أتى باسم لم يعرف به أحمد بن حنبل. فهذا معنى إيش؟ تدليس الشيوخ، يسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، وهذا سبب من أسباب يكون إيش؟ من أسباب جهالة الشيخ، يجهل من أبو صالح الشيباني فيجهل الشيخ وهو إمام. هذا النوع الأول، تدليس الشيوخ. والثاني تدليس الإسناد، تدليس الإسناد وهو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه. هذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى تفرق بين التدليس والمرسل الخفي. رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، بمعنى عمرو شيخه محمد مثلا سمع منه حديث كثيرة، لكن عمرو في بعض الأحيان سافر أو ما حضر الدرس وفاته أحاديث كثيرة، سمعها منين؟ من الطلاب. ما يقول حدثني عرفات مثلا، نحن في نفس سنه، يقول عن محمد عن الشيخ مباشرة. إذن أن يروي الراوي عن شيخه، رواية عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. أما المرسل الخفي ليس شيخه، عاصره فقط ما سمع منه. إن الفرق بين التدليس والمرسل الخفي أن المرسل الخفي عاصره ولم يسمع منه ولا حدث واحد، أما التدليس لا، عاصره وسمع منه، لكن في أحاديث ما سمع منه روى عنه بالعنعنة، كيعني رواية حميد الطويل عن أنس بن مالك. طبعا حميد الطويل يا أخوة تعرفونه، حميد الطويل كان قصير القامة وليس طويل، قصير القامة، وجاره اسمه حميد وأيضا قصير، كلاهما قصير، جيران حميد وحميد وحميد كلاهما. قال الآن إذا قلنا حميد القصير من هو أو جاره، ماذا نفعل الآن؟ قالوا حميد بن أبي حميد يده طويلة، نقول حميد الطويل لطول إيش؟ يده، فسموه حميد الطويل لطول يده. حميد قالوا روى عن أنس فقط 4 أحاديث، وقيل 5 وقيل 10، ورواية حميد عن أنس 10 الأحاديث كلها بإيش؟ عنعن، بالعنعن. انظر كيف؟ يعني أساسا روى عن أنس كم؟ قيل 4 أحاديث، وبعضهم قال ربما 10. وإذا نظرت في رواية حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بها 10 الأحاديث تزيد على 100 حديث، إذا من أين جاء بها؟ بالعنعنة. ذلك رموه إيش؟ رمية بالتدليس، رمية بالتدليس. وابن حجر العسقلاني في كتابه تعريف أهل التقديس قسم المدلسين إلى 5 أنواع، 5 أنواع. الأول الذي لا يدلس إلا نادرا كهشام بن عروة بن الزبير، هذا نادر ما يدلس، نادر، وهذا يقبل تدليسه ولا يضر، يقبل ولا يضر بالإجماع. الثاني الإمام ولا يدلس إلا عن ثقات كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. سفيان الثوري وسفيان بن عيينة رماهم النسائي بالتدليس، لكن لا يدلسون إلا عن الثقات، وأيضا قبلوا إيش؟ تدليسهم بالإجماع لا يضر. الثالث قال من اختلف العلماء هل لا بد أن يصرح في السماع أو لا يشترط أن يصرح في السماع، كالحسن البصري، كأبي إسحاق السبيعي، كالأعمش، هل اختلفوا هل يشترط أن يصرح في السماع أم لا يشترط؟ قال والراجح أنه لا بد أن يشترط أن يصرح بالسماع، سمعت فلانا. قال والرابع من أجمع على أنه لا بد أن يصرح بالسماع كبقية ابن الوليد والوليد بن المسلم، لأنه كان إيش؟ يدلسون عن الضعفاء ويسقطون الضعفاء. قالوا أما الخامس الذي يرد رواية مطلقا صرح بالسماع أم لم يصرح بالسماع؟ من هو يا إخوة؟ الخامس قال من ردوا رواية مطلقا سواء صرح بالسماع أم لم يصرح، هو المدلس الضعيف، قال كابن لهيعة المدلس الضعيف. هذه خمس طبقات المدلسين ذكرها ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمرات الموصوفين بالتدليس. فالتدليس يا أخوة من الأمور المذمومة هو أن يقول عن فلان، لكن لو قال سمعت فلانا هذا كذب صريح، حدثني فلان كذب. لكن الحسن إيش قال؟ حدثنا أبو هريرة، ما قال حدثني، حدث يعني يا أهل البصرة، حتى يسلم من إيش؟ من الكذب رحمه الله. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المدلس والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه.
لا، وهو نوعان أو قسمان، هذا قول الخطيب البغدادي. الأول إيش قال؟ ابن الصلاح هنا عرف التدليس بالمرسل الخفي. إيش قال؟
أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه.
لقي يعني عاصر لكن ما سمعه، هل هذا مدلس أم مرسل خفي؟ قلنا الفرق بينهما أن المدلس عن شيخه والمرسل الخفي ليس شيخه. هذه مسألة مهمة، الفروقات في علم الحديث، لنا كتاب طبع لعله إن شاء الله قريبا ينزل في المكاتب، الفروقات في علم الحديث، نفس الفروقات في الفقه، فروقات في علم الحديث، الفرق بين المدلس والمرسل الخفي الشيخ. المدلس شيخه لكن المرسل الخفي ليس شيخه، عاصر فقط. فقول ابن الصلاح هنا ليس بصحيح كما نبه على ذلك ابن حجر في النكت وغيره، إنما يقال رواية الراوي عن شيخه الذي يسمع منه ما لم يسمع منه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه.
أيضا هذا
موهما أنه
كله يعيش كل المرسل الخفي، فكلاهما أيضا يعني مشى على ما قاله ابن الصلاح كذا إمام من الأئمة الذين يعني صنفوا في المصطلح، حتى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة المصطلح أيضا ذكر هذا. فهذا دمج المرسل الخفي مع التدليس. نعم. إيه، هم أنه الفرق بينهم الشيخ فقط، كما نص على هذا ابن حجر في النسخ. لذلك إخوة كانت نسخة النظر أدق في العبارات، أدق جدا. نعم. لا لا، ما هم مجملة، لكن الذي يعني ذكره الخطيب أنهم نوعان إسناد الشوف، بعضهم زاد قال السكت والقطع والبلدان وأصله إلى عشر والعطف. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن الأول قول علي بن خشرم، كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت هذا؟
سفيان بن عيينة شيخه الزهري، شيخه. نعم. ومع هذا دلس، هذا نعم أتى بمثال يخالف إيش التعريف، هو قال عاصره أو أدركه، لكن سفيان شيخه الزهري، فإذن هذا المثال يخالف التعريف، مثال صحيح يخالف التعريف. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقيل له أسمعت هذا منه أو أسمعت هذا منه؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه.
نعم، يعني هو شيخه لكن ما أدرك هذا الحديث، سمع بواسطة عبد الرزاق السمعاني عن معمر بن راشد عن الزهري، فهذا نعم هذا مثال للتدليس. نعم. وقلنا أن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وصفوا من بتدليس النسائي، سفيان والنسائي هو الذي وصفهم التدليس النسائي وصفهم له رسالة صغيرة في أسماء المدلسين. نعم نعم نعم.
المرسل الخفي.
نعم.
الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق.
نعم.
حصل تحريره بما ذكر هنا.
نعم.
وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه.
نعم. شيخ
أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي.
نعم.
ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما.
نعم جزاك الله خير. نعم. قلنا يا أخوانا أبي الحجر رحمه الله في علم الحديث رجل رشيد وقوله سديد رحمه الله. نعم إن شاء الله نمر على النسخة إن شاء الله بعد علوم الحديث إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك.
مع هذا رمي شعبة بتدليس، قالوا شعبة مدلس، لكن قالوا لا أصح أنه ما ثبت عنه. ما يوصف الراوي بتدليس إلا إذا ثبت عنه بإسناد صحيح، أما مجرد التهمة فلا تقبل. نعم. أظن الذي رواه النسائي، النسائي هو الذي رمى شعبة، لكن ليس بالصحيح، لم يثبت عنه التدليس رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويروى عنه أنه قال: وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس.
نعم.
قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب.
نعم أخو الكذب، هو ليس كذب لكن يعني مقارب، كلاهما فيه إيهام، فيه إيهام. نعم.
ومن الحفاظ، قال رحمه الله تعالى: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة.
هذا قلنا قول ابن حزم، ابن حزم، لكن ذكر ابن حجر في تغريب التهذيب أذكر راويان ضعفوا بسبب إيش؟ كثرة التدليس، بسبب كثرة التدليس. فإذا كان راوي كل حديثه تدليس في تدليس، نعم هذا الذي يضعف. وأذكر أن ابن حجر ذكر راويين فيما أذكر قال ضعفوا بسبب كثرة تدليسهم، يعني ليس عندهم كله تدليس فضعفوا. لكن ابن حزم لا، حديث واحد يضعفه مباشرة، وهذا بعيد جدا عن مذهب أصحاب الحديث، نفس الذي يعني دائما يزيد في الأحاديث، يعني أظن هو عبد الرحمن الأفريقي لما سئل عنه الإمام أحمد قال لا بأس به، قال يا إمام لكن الناس يضعفونه، قال كان يزيد في الأسانيد، يعني يزيد الرواة، فكان سبب من أسباب إيش؟ تضعيفه. نعم. فتدليس هكذا، بعضهم الذين ضعفوا، أذكر اثنان أنا أذكر في التغريب لكن غابت أسامي عني الآن، قال ابن حجر ضعفوا بسبب إيش؟ كثرة تدليسه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: من الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله.
نعم، يعني هذا وقلنا مذهب ابن حزم الظاهر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتي فيه بلفظ محتم.
نعم، هذا قول الخطيب البغدادي في الكفاية، إن صرح بالسماع قبل وإن لم يصرح بالسماع لا تقبل روايته. لكن من هذا النوع الثالث والرابع الذي ذكرهم ابن حجر، ليس الأول والثاني، الذي ربما دلس هل يقبل روايته مطلقا، والثاني الذي لا يدلس إلا عن الثقات تقبل روايته مطلقا. إنما ذكرنا خمس أنواع، إذن الثالث والرابع هو اللي هو المراد هنا. وهذا طبعا في غير الصحيحين، في غير الصحيحين فقد ذكر الذهبي في الموقظة والنووي في مقدمة مسلم أن عنعنة الطاوي في الصحيحين محمولة على السماع، محمولة على السماع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتي فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالصفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم.
نعم، يعني من هذا النوع كالصفيانين الثوري وابن عيينة. ما الذي رماهم بتدليس؟
النسائي.
وهشيم بن بشير الواسطي، والأعمش سليمان بن مهران، وقتادة بن دعامة السدوسي. لكن قالوا ما كان في الصحيحين من عنعنة المدلس محمولة على السماع، محمولة على السماع، هكذا قال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم.
إرسال يعني انقطاع، انقطاع. نعم، يعني أن عنعنة المدلس حكم حكم إيش؟ المنقطع، حكم حكم المنقطع، هكذا أراد يعني. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. ويختلف ذلك.
قيل أن الإمام الدارقطني صاحب السنن كان أحيانا يستعمل تدليس الشيوخ، وأحيانا يستعمل تدليس الإسناد. إذا قال الدارقطني إذا قال فلان أو أن فلان قال، يقول هذه تدليس، أو أنه قابت عنلان عبارته، له عبارة أيضا موهمة في السنن يذكرها في كذا موضع، يقول هذه ما تقبل، إنما هو تدليس. وأحيانا كان يعني إذا روى عن عبد الله ابن أبي داود صاحب الحائية أو بكر بن أبي داود، أحيانا يقول حدثنا عبد الله السجزي، وحين يقول حدثنا ابن أبي داود، وأحيانا يقول حدثنا عبد الله ابن سليمان، هم كل واحد، هذا موجود في السنن. إيه نعم. وأما تدليسه نعم عن الدارقطني، قابل عن التدليس له دقيق، لعل إن شاء الله يمكن نرجع إلى سنة الدارقطني إن شاء الله ونظهرها. يقول هذا تدليسه رحمه الله، دقيق جدا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك، وتارة يحرم.
نعم، يعني أحيانا يستحي يكون قريب له أو أصغر منه يروي عنه. غالب الناس يفضلون الرواية عن الكبار الشيبان، فقال يعني أوهمه أما لأنه من طبقاته أو أصغر منه سنا. وقال بعض الصف: لا ينبل الرجل، لا ينبل حتى يروي عن من فوقه أو دونه ومن مثله. يعني محمد بن بشار بندار، يسمى بندار، بندار هو الجماع، هو الجماع لأنه جمع حديث أهل البصرة فسمي بندار. أصغر من البخاري سنا، وكان يفخر أن البخاري روى عنه. شوف يعني كان صغيرا، كان حافظه رحمه الله، آية من آيات الله، جمع كل حديث أهل البصرة في صدري فسمي بندار، يعني الجماع. فكان يفخر يقول أنا روى عن البخاري، يفتخر بهذا. نعم. التوعير يعني يعجز الناس أن يعرفوه، أعجزهم يقول طريق الوعر إيش يعني؟ يعني يصعب أنك إيش تمشي فيه، عرفت كيف؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه. نعم. كي لا يعرف حاله. نعم. أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته.
نعم. ويكون محرم إذا مثل قال حدثني البخاري، ما أراد الإمام، أراد رجل يبخر الناس، رجل إيش يبخر الناس، يقول إيش أوهم، يقول هذا يفعلها إيش يحرم عليه. أو قال حدثني أحمد بن حنبل، ما أراد الإمام، شخص عنده اسمه أحمد بن حنبل، أبدا هذا قالوا يحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن الحسن النفس النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد الله والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته.
نعم، يعني حتى الخطيب بغدادي كان إيش يذكر تدليس الشيوخ. نعم. ها
لهجة منا
هي يعني أكثر. نعم.
رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ.
الشاذ، الشاذ له تعريفان عند الأئمة. التعريف الأول وهو المشتهر قاله الشافعي، الإمام الشافعي، وسار بعده علماء الإسلام، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إذن الشافعي قيد بإيش؟ بالثقة. خرج إيش؟ مخالفة الضعيف، مخالفة الصدوق. بينما ابن حجر قال مخالفة المقبول. المقبول يشمل الثقة ويشمل إيش؟ الصدوق، لمن هو أوثق منه عددا أو حفظا، وهذا هو الصحيح، مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه عددا أو حفظا، أو لمن عفوا أولى منه، عفوا أولى منه عددا أو حفظا. فكان تعريف ابن حجر في نسخة النظر أفضل التعاريف، حتى يشمل الثقة ويشمل إيش؟ الصدوق. فهذا هو النوع الشاذ. نوع الشاذ، إذن الشاذ مخالفة، وضد الشاذ المحفوظ، بمعنى أن العلماء حفظوه بهذا اللفظ وليس بهذا اللفظ. صلاة الليل مثنى مثنى حفظ بهذا اللفظ، صلاة الليل والنهار لا شاذة لم يحفظ بهذا اللفظ. فقالوا الشاذ ضد إيش؟ المحفوظ، أي حفظوه بهذا اللفظ. نعم. وهو أيضا من أنواع الحديث الضعيف جدا، الضعيف جدا، الشاذ أبدا ما يتقوى، ضعيف جدا. وبعضهم يعني كالحاكم النيسابوري أطلق الشاذ على التفرد، قالوا هذا الشاذ بمرة يعني فرد، هذا دائما يلبون عليها، لعله الآن سوف يلب عليها أيضا ابن الصلاح. نعم. الشاذ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الشاذ. قال الشافعي:
نعم.
وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره.
نعم. أراد بالناس يعني إيش؟ الثقات وليس الضعفاء، إنما أراد بالناس الثقات. وهذا قول الشافعي هو الذي ماشى عليه يعني الأمة، إلى أن جاء ابن حجر وضبط التعريف بضابط أجود من هذا التعريف. لكن أحيانا يا أخوة، أحيانا يقولون يعني قد يكون شخص أثبت الناس بشيخه كمحمد ابن جعفر، يسمى غندر، غندر المشاغب، هو أضبط الناس في شعبة بن حجاج، لأنه ربيبه، ربيب شعبة زوج أمه، قالوا لو أن الناس كلهم خالفوا محمد بن جعفر قدم قوله على الناس. وهذا يعني يكون في حالات نادرة، في حالات نادرة. كذلك بعضهم قالوا حماد بن زيد لو خالفوا الناس قدم قول حماد بن زيد، هذه أيضا حالات نادرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي، أبو يعلى الخليلي القزويني، وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا.
يعني نفس تعريف الشافعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به.
يعني ينفرد به، يشذ يعني ينفرد به. نعم.
يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع.
نعم. إذن الشاذ عند الحاكم يعني إيش؟ تفرد الثقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح.
يذكرون هذه الأمور حتى الأغراض مثلا في المستدرك أو كلام الخليلي في الإرشاد، لا تظن أنهم أرادوا الشاذ المعروف إيش اصطلاحا عند الأمة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لا، قد يطلق الشاذ على التفرد، كما الحسن الآن. الحسن أطلقه بعضهم على المنكر، على حديث المنكرة، لما قيل للشعبة لماذا لم تروي عن فلان وحديث الحسان، قال من حسنها فرغت. فأحيانا يطلقون كلمة ينبهون أن هذا الإمام استعملها في غير الكلام إيش المصطلح عليه، حتى تتنبه يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري.
لا ما يشكل، لأن الحاكم أراد أن هذا اصطلاح عنده، هو اصطلاح يسميه شاذ، لكن يقول شاذ صحيح موجود عنده، يعني إيش أراد؟ صحيح لكنه فرد، وما أراد رده، ما أراد رده. لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200.
نعم. يقول ابن حجر في فتح الباري: تتبعتهم ما وصلت إلى 100، ما وصلت إلى 100. هنا قال 200، وابن رجب في جمع العلوم قال 300 رجل. يقول ابن حجر: تتبعت الطرق كلها ما وقفت على 100. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده.
أزيد من ذلك يعني 300 يقول ابن رجب. نعم.
وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح.
نعم. ابن منده ذكر من حيث الأعمال بالنيات رواه ما يقارب 15 صحابي، لكن كلها ضعيفة. لذلك المتابع كان الشاهد كان ضعيفا ما ترتفع به القرابة، بقي الحديث غريب كما هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر. نعم. وفي الأحكام الكبير قال: وفي الأحكام الكبير قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر.
يعني يقول هذه قرائب الصحيحين، لكن أراد الرد على الحاكم. يقول الحاكم اصطلاح له فقط، ما أراد رد الحديث، إنما يسمي تفرد الثقة شاذ اصطلاح فقط، لأنه يقول شاذ صحيح يعني ما أراد رده معنى هذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره.
نعم، يعني تفرد الزهري 90 حديث ما رواها غيره، هذا كان في المقدمة. نعم، لأن التفرد ما يقبل من أي أحد، لا بد أن يكون حافظا، شرط حافظا ثقة، لا بد أن يكون الحافظ يعني إيش؟ يعني المكثر في الرواية، فليس كل تفرد قبله الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. قال رحمه الله تعالى: فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب،
يعني مخالفة الثقة للثقة، يعني هذا هو التعريف الصحيح للشافعي، لكن قلنا جاء بعدهم تعريف ابن حجر فأصبح هو التعريف الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا.
نعم، هذا متى يتقبل، متى يقبل التفرد كان عدلا ضابطا حافظا، حافظ يعني المكثر في الرواية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن هذا لو ردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المفرد به غير حافظ، وإن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم.
نعم، يعني أما إن كان صدوق يكون حسن، وكان ضعيف فهو منكر، هكذا أراد أن يبين. لكن الأمة يذكرون الثقة والصدوق في الشاذ، إذا خالفوا يكون في الشاذ، وأما الضعيف هو يكون إيش؟ في المنكر. نعم، لكن تفرد الصدوق يسمى حسن لا، ليس بصحيح، قد يتفرد بالرواية وتكون صحيحة، وللأصل نعم الأصل أن رواية الصدوق حسن، هذا هو الأصل، لكن قد تكون صحيحة، يعني المتن نفسه يكون له شواهد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع 14 المنكر.
المنكر ضده المعروف، والمنكر هو مخالف له عدة إطلاقات، يطلق المنكر على عدة إطلاقات، يطلق المنكر على تفرد الضعيف بالرواية الأول، ويطلق المنكر على مخالفة الضعيف للثقات، ويطلق المنكر على من كان كثير الخطأ، كثير الخطأ. فالمنكر له عدة إطلاقات. ضد المنكر المعروف، المعروف أي أن العلماء عرفوا الحديث بهذا اللفظ وليس بهذا فسمي المعروف، ويطلق المنكر على المتن، ويطلق على الراوي أيضا، فلان منكر الحديث، ويطلق على المتن قال حديث المنكر. إذن كلمة منكر تطلق على الراوي وتطلق على إيش؟ على الحديث. نعم. والمنكر أيضا من أنواع الحديث الضعيف جدا الذي لا يتقوى، يقول إمام أحمد: المنكر أبدا منكر، قال: والضعيف قد يحتاج إليه. هذه العبارة إمام أحمد قاعدة أن الضعف منه ما يتقوى هو الضعف اليسير، ومنه لا يتقوى هو الضعف الشديد، قال: المنكر أبدا منكر، والضعيف قد يحتاج إليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المنكر وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقة كالشاذ فمنكر مردود،
يعني في باب المخالفة. وإلا وجد في كلام الأئمة يطلقون المنكر على الشاذ، كلام الأئمة المتقدمين يطلقون المنكر على الشاذ. منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، قال أبو داود منكر، منكر يعني شاذ، يعني شاذ، يطلقون المنكر على الشاذ، وهذا لا مشاحات فيها. لكن الذي استغر عليه الاصطلاح بعد ذلك أن الشاذ مخالفة المقبول منه أولى منه عددا أو حفظا، والمنكر مخالفة الضعيف منه أولى منه عددا أو حفظا. هكذا قعد هذه القاعدة ابن حجر في نسخة النظر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المنكر وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود.
نعم، يعني حتى الضعيف إذا تفرد سمى إيش؟ منكر. قلنا إيش المنكر؟ تفرد الضعيف سمى منكر، مخالفة الضعيف للثقات سمى منكر، والثالث قلنا إيش؟ الراوي الذي عرب بكثرة الخطأ يسمى أيضا منكر. نعم، فالمنكر أطلقت على أكثر نوع. نعم، كذا نوع أقصد، كذا نوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة.
نعم، من باب اللغة، كما قال الإمام أحمد على محمد إبراهيم التيمي منكر، أراد من باب اللغة، ولا حمر ثقة راوي حديث إنما أعمال بالنيات، منكر يعني أنه يعني تفرد من باب اللغة فقط، من باب اللغة، لا أراد يعني رد روايته. نعم، فكما قال قد يسمى تفرد الثقة منكرا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعة والشواهد.
الاعتبار لفظ عام يندرج تحته الشواهد والمتابعات. كم مضى من الوقت؟ الشواهد والمتابعات. إذن الاعتبار لفظ عام، لفظ عام يندرج تحته إيش؟ الشواهد والمتابعات. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو تتبع الطرق، تتبع الطرق اليدين يدعى بالاعتبار ليتم منه نفعا. إذن تتبع الطرق الحديث سمى الاعتبار. أنت لا بحثت في حديث لا ضرر ولا ضرار، بحثت وجدت رواه فلان وفلان، يسمى إيش؟ الاعتبار، البحث. الشواهد رواية الصحابي، عفوا، متابعة الصحابي للصحابي. حديث أبي هريرة قال قال النبي سلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على أبي هريرة، رواه أبو سعيد الخدري كذلك. إذن هذا يسمى إيش؟ شاهد، شاهد. رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في ابن الرجل قال هلكت يا رسول الله، وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نفسه، يسمى إيش؟ متابع. إذن المتابع دون الصحابة. إذن نقول الشاهد خاص في الصحابة، يقال وفيه شواهد عن أبي هريرة وعن أنس وعن عكرمة، أو تقول وفي الباب عن عكرمة، عن عفوا عن نعم عكرمة بن أبي جهل، عن أنس، عن جابر. فإذا يقول أن الشواهد خاصة بالصحابة والمتابعات دون الصحابة. وإن كان بعض أهل العلم يرى العكس، لكن يعني لا مشاحة في الاصطلاحات، لكن هذا الذي استقر عليه العمل أن الشاهد خاص في الصحابة والمتابعات دون الصحابة. مجاهد تابع مثلا ثابت البناني، مثلا حميد الطويل تابع مثلا ابن سيرين، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك.
لكن القائل قال ما الفائدة من معرفة المتابعات والشواهد؟ نقول لها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: إن كان حديث صحيح بالمتابعة والشواهد يزداد إيش؟ صحة. قال شرشدت عضك بأخيك، يعني يزداد قوة على قوة، قوة على قوة، وهو قوي موسى عليه السلام، لكن ازداد قوة بأخيه، سنتعضك بأخيه. الحالة الثانية إن كان فيه ضعف يسير يتقوى، أن تذكر إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تعضدها، كان ضعف يسير يعتضد. الحالة الثالثة يعرف الثقة من الضعيف، كيف؟ بتتبع الطرق، وافق الناس أو خالف الناس. هذه ثلاث فوائد لمعرفة إيش؟ المتابعات والشواهد. في عبارة يطلق العلماء في الجرح والتعديل، يقول فلان يعتبر به، يعتبر به يعني يقبل حديثه في المتابعات والشواهد، يقبل في المتابعات والشواهد. طيب حتى نختم، أظنهم كم بقي صفحة؟
واحد.
طيب الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حديثا.
نعم. حماد بن سلمة يروي عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد،
أيوة، أو غير محمد بسري. نعم.
عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات.
انظر كيف قلنا أن بعضهم يرى يطلق كله على المتابعات، إذا كانت باللفظ يسمى متابعة، مقابل معنى يسمى شاهد، هذا قول أهل العلم. لكن الذي استغر عليه الاصطلاح أن الشواهد خاصة في الصحابة، المتابعات خاصة بما دون الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه.
انظر كيف للمعنى، إذن اللفظ متابع، المعنى شاهد، هذا قول هو اللي اختاره بالصحيح، لكن الذي حققه ابن حجر هو القول الأول أن الشاهد خاص بالصحابة والمتابعات خاص بما كان دون الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. نعم. ويغتفر
الفرد الذي ليس له متابعات ولا شواهد، يسمى فرد ليس له متابعات ولا شواهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول.
نعم، يعني يقال مثلا فلان رواه مسلم في المتابعات، ليث بن سليم رواه مسلم في المتابعات، يعني أن هذا ليس بشرط مسلم، لا، إنما لأنه يعني عضد غيره فرواله، ما يقال على شرط مسلم، ما رواه في المتابعات قال يغتفر به، يعني يتسامحون فيه، بخلاف ما رواه في أصول الكتاب، هذا الذي لا يغتفر فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك.
نعم، يعني متابعات كليث بن سليم مثلا وغيره. نعم.
ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار.
نعم، يعني يعتبر به، هذا معنى ايش يعتبر به، ايش معناه؟ يعني في الشواهد والمتابعات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار او لا يصلح ان يعتبر به، والله اعلم.
ورقة واحدة لا تضر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد.
في الأفراد، الفرد يقبل، ليس كل فرد يقبل، ليس كل تفرد يقبل، إنما الذي يقبل تفرد الثقة الحافظ، أما الذي ليس ثقة أو ليس حافظا لا يقبل تفرده. والتفردات قد يطلق على تفرد الراوي، قد يطلق على تفرد البلد. يا عبادي حفظهم على نفسي، تفرد بإيش؟ أهل الشام. فأحيانا يكون التفرد يطلق على بلد وحيانا يطلق على راوي واحد، لكن تفرد البلد أقوى من تفرد الواحد. تفرد البلد يقال فرد، ما يقال قريب. القريب يقال عليه تفرد الواحد. إذن الفرق بين القريب والفرد، القريب والفرد لفظان بمعنى واحد، إلا في البلدان يقال تفرد به أهل الشام ولا يقال غريب، يقال تفرد به أنس عفوا مالك يقال في إيش غريب أغرب به مالك. أما البلدان يقال فقط فرد ولا يقال غريب. هذا الفرق بين الفرد والغريب. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأفراد: وهو أقسم تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم.
هذا الأول، الراوي ينفرد عن شيخه، وهذا مضاد نوعين، المعجم الأوسط للطبراني، لم يرويه إلا فلان لم يرويه إلا فلان. لكن ينبغي في الأفراد أن لا تجزم بالتفرد، قل لا أعلم رواه عن فلان، يعني لا أعلم أنا، لأنه قد يكون هناك حديث مثلا حديث ابن لهيعة عن أبي الهيثم عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عتواري عن مشهد الخدر عنه قال قال وسلم، ثم ذكر الويل وادي في جهنم. قال الترمذي في جامعه تفرد به ابن لهيعة، استدرك عليه ابن كثير في تفسيره، واستدرك عليه ابن رجب في التخفيف من النار، واستدرك عليه أيضا صاحب التحفة بركفوري في تحفة الحوذي، قالوا بل تابعه فلان تابع ابن لهيعة. فينبغي الإنسان أن لا يجزم بالتفرد، إنما يقول لا أعلم، كما كان البزار، البزار يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، لا أعلم أنا، قد يكون غيري يعلم، وهذا هو الأفضل، أن تقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان. نعم. الأول تفرد الراوي. نعم.
وهو أقسم تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم. طيب. أو ينفرد به أهل قطر.
أهل قطر يعني أهل بلد، أهل الشام، أهل مصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. طيب. وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم.
يعني قد يكون واحد من أهل الشام يقول إيش لم يروه إلا فلان الشام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
انتهى. بركة بسم خاص طلب هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
شكرا الله، شكرا الله خير.
المصطلح أحيانا فيه مباحث قد تكون صعبة على بعض الأخوة، يسمع كلام ما سمع من قبل فيصاب بدوخة. هذا حصل معنا قديما، حصل معنا، لكن مع القراءة والتعود يسلم معه علم المصطلح، يسلم علم المصطلح.